ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين.
ان الحمد لله تعالى نحمده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والحاكم في مستدركه بسند صحيح من غير وجه عن عبد الله بن عبد العاصي رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ياتي زمان يغرق فيه الناس حبه
عشان الفتن الفتن، كما سأبين لك أن أصل الفتن أن تكون أن تعود على قلبك تارة وفينة بعد الأخرى. في هذا الزمان المحتدم يحتاج الناس فيه إلى وصايا، فما من موقف شديد إلا قام رسول الله يرشد فيه حتى حدثه بكل ما هو لكن، كما ثبت أنه قام بعد الفجر يخطب إلى الظهر، ثم قام بعد الظهر يخطب إلى العصر، ثم قام بعد العصر يخطب إلى المغرب. يقول الصحابة فما ترى شيئا إلا نبأنا به. ونحن يا إخوة لا نكفر على الله إلا فيه. فشريعتنا بالإخلاص نقية ظاهرة. قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالمؤمن مستبصر بما يأتي، يعلم أن الله عز وجل وأن رسوله صلى الله عليه وسلم قد أخبر على ها عن هذا الموضع واستوفت الشريعة الكلام فيه، بحيث ينظر المرء إليه كأنه علمه مسبقا أو كأنه اطلع على طرف من الغيب، فترى قلب المؤمن دائما مطمئنا وأفعاله دائما منضبطة، لا يساق خلف أحد ولا يشير عليه من دون الشريعة أحد، لأنه معه الشريعة تلك التي تضيء كل ظلمة. وإنما أنزلها الله عز وجل لنا نورا يطهر به الباطن ويرى به الظاهر، على حد قول شوقي رحمه الله ولله دره يوم قال مدحا لتلك الشريعة: في شرق البلاد وغربها كأصحاب كفر في عميق سماتر بأيمان القرآن ذكر وسنة ومثل في حال الحكومات. عندنا نور أيها الإخوة، مثل هذه حدثت على عهد ابن مسعود رضي الله عنه، فأتاه الرجل يناجي بصوت جهوري عالم: يا ابن مسعود قامت القيامة. فصادف ابن مسعود متكئا على جنبه، الناس في الخارج مرعوبة وابن مسعود متكئ على جنبه، فلما قال له ذلك اعتدل، لأن أمر الجهالة بالفتن هو المبد وهو المخيف، بخلاف أن تظهر تلك العوارض. فاعتذر ابن مسعود وقال: لا، إنه لا تقوم الساعة حتى تسبقها آيات، وذكر طرفا من علمه في ذلك. الشاهد أيها الإخوة أننا نقر جميعا إجماعا أننا في زمان فتن متلاحقة، في زمان فتن متلاحقة بلغت تلك الفتن إلى الديانة طعنا وردا، ثم بلغت إلى الدماء كأخطر مقام بعدها، حتى لا يدري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. بل ولا أنت أيضا تدري هذا، لماذا يقتل الذين يقتلون؟ هل هناك سبب يرد البصر؟ ولماذا يقتل الذين يقتلون؟ هل هناك مبرر يرد البصر؟ يتحير المرء أيها الإخوة إن لم يكن له بالشريعة في باب الفتنة هذا دراية. وهذا حديث من أحاديث كسر، رسول الله استوفى الفتن، تحدثك عنها بإجمال وتفصيل، بحيث بلغت أحاديثه أن يصنف العلماء كتابا مستقلا يبودون عليه الفتن والملاحة. وكلام رسول الله بالفتن هذا حديث من هذه الاحاديث البذة التي تضبط لك الواقع وتبينه لك، بحيث لا تسير خلف احد ومعك النور، فكل يقول Thank you. أن الجنة والنار رأي العين لا يتحركون يعظمون الشريعة إذا فتح الله عز وجل لهم الدنيا برمتها فسأى ملكتهم الدهر وصفق لروعة فتوحاتهم التاريخ. تأمل وأنت لك أجداد غير منقطع النسب وهذا من أصولنا أيضا أيها الإخوة أن يرجع المرء إلى آبائه وإلى أجداده فلسنا فراعنة ولا أشوريين ولا بابليين بل نحن صحابيين محمديين. تأمل جيدا هؤلاء أجداده الذين تفاخر بهم. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوشك أن يأتي زمان يوشك أن يأتي زمان اقترب جدا أوشك على بابك قائم. وهذا الحس ينبغي أن تستشعره. الذين يقولون لا نريد منك أن تنطلق من نظرية المؤامرة نريدك أيضا أن تنطلق من نظرية الفتن الشريعة. الفتن أنك تنظر إلى كل شيء كأن فيه فتنة لأن هذا ما أخبرت به الشريعة. سئل أبي بن كعب عن صفة عمر رضي الله عنه فقال كان كالطائر الحذر يرى أن له في كل موضع شركة. أن يسلم المرء الأمور لظواهرها هذه سذاجة. أما يوشك أن يأتي زمان على بابك ده الكلام ده أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالك بزماننا. وقد قال أبو عزة أنا والساعة كهاتين متلازمان. وقال صلى الله عليه وسلم من أمارات الساعة موت إذا مات اقتربت الساعة وإذا اقتربت الساعة فقد أوشكت الدنيا على الفناء. فتأمل جيدا يوشك أن يأتي زمان اقترب يغربل فيه الناس غربلة لفظة لمن تذوق العربية تقض مضجعه وتحرك قلبه تغيب اللفظة. يغربل فيه الناس تعلمون الغربال أيها الإخوة المنخل إذا وضعت عليه شيئا من الحبل لتصفيه من شوائبك فأنت تهز وهكذا هزا متواترا متعاقبا تهز وهكذا باستمرار مش تهز مرة وتسكت تهزه باستمرار هكذا. هذه طبيعة الفتن أيها الإخوة. ومن أصولنا أن الفتن واقعة لا محالة. كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد فوق ظهر بيت يوما مع أصحابه فوق ظهر حصن مع أصحابه حصن من حصون المدينة صعد على ظهره. تتخيل الكلام يكون إيه إذا صعد على حصن مفترض يقول لهم كيف تقوم قال بلا أهل أن تكون على فتح الله
Thank you.
قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. هكذا قرأها بعض أهل الحديث: عودا عودا، يعني ترجع الفتنة ثم تجيء درجة أخرى وتعرض على القلب، لا تمس البدن. كما قلت لك، لو أصيب البدن فليحمد العبد ربه. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما ظهر. يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة، يهتزون فيه اهتزازا شديدا، وهو شأن الفتن، لأنها تأخذ القلب من إقامته فتميل به إلى أسفل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالبوز مزحية، يعني مائلة. الفتنة إذا ضربت القلب أمالته، فيريق ما عنده من إيمان، ولا يستطيع أن يأخذ من الخارج إيمانا جديدا إلا قليلا. لذلك سترى في هذا الحديث أن الناس قد خفت أمانتهم. لما جاءت الفتن صار هؤلاء القوم خونة، يقولون تشعر بالخيانة من كل جانب، لأن الإيمان في قلوبهم قد خف. يغربل فيه الناس غربلة، ويغربل فيه أي في هذا الزمان دوما مرات عديدة في فترة وتيسة غربلة. هذا المفعول المطلق يدل على شدة الاهتزاز وعدم عده، كما قلت لك كثير، اهتزاز كثير، فتن كثيرة جدا متلاحقة. يأتي على الناس زمان، على الناس زمان، أو يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة، ويبقى حسالة. حينما تأخذ المنخل وتضع فيه الدقيق، فإنه يفصل لك بين القشر وبين الصالح من الدقيق. الصالح ينزل والشوائب تعدل على المنخل. وإن كنت تصفي فيه الحب، فإن الذي يبقى هو القشر، الذي ينزل ويسقط هو القشر ويبقى الحب. ودليل ذلك يشبه رسول الله الفتن أنها فاصلة تفصل بين الناس، تميز بين الناس، وهذا أيضا من شأن الفتنة. يتميز الناس فيها، يسير قوم على نهج فينحرفون، ويسير قوم على الجادة فلا يميلون. نسأل الله عز وجل أن يسددنا وإياكم. تأمل جيدا، إن السعيد لمن الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سعادة أن تلقى الله عز وجل غير مفتون، والحسانة غالبا لا ينتفع الناس بها كثير الدفاع. أيها الإخوة، ترى أن كثيرا ممن حولك حسانة، لا تكاد تجد إنسانا يعتمد عليه، لا تكاد، لا تكاد تجد إنسانا ذا رأي راجح ولب فالح، لا تكاد تجد. أكثر الناس آراؤهم غلط، أكثر الناس كلامهم غلط. حينما كثر الكلام جدا كما سترى في العلاج، حسانة من الناس، صفة هذه الحسانة وهي الرديء من كل شيء، صفة هؤلاء مرجت عهودهم، لا يكاد أحد يحافظ على عهد. يقول أهل العلم: يتلونون ويتشكلون. اسمعوا أيها الإخوة، صاحب المنهج الصحيح لا يتغير أبدا، كما عاش يكون على وتيرة واحدة إلى أن يموت، لا تتغير أصوله أبدا. أما من يتلون فإنه يعلم أن الفتنة قد ضربت قلبه، وهذا خبير الفتن من الصحابة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. يقول: حينما دخل عليه ابن مسعود وهو محتضر، وهو يحتضر، فقال له ابن مسعود: أوصني، لقد علمت الحق؟ قال بلى. قال فإياك والتلون، فإن دين الله واحد. هذا الكتاب المصحف الذي بين يديك الآن، هذا هو الذي قرأه أبو بكر، وهو هو الذي قرأه عمر، وهو هو الذي تلاه رسول الله على الناس. هو ديننا لم يتغير. فتأمل جيدا، هل التاريخ أيضا يعاد؟ التاريخ يعاد. حسالة من الناس مرجت عقودهم وخفت أمانتهم. والأمانة أيها الإخوة حينما تطلق على الشريعة علاقة العبد بربه وبين الناس. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها. الشريعة ديانة، العبودية هذه هي الأمانة. خفت أماناتهم، صارت عهودهم مع الله منتقصة خفيفة. لا تكاد تجد من يوفي لله عز وجل بما عاهده عليه. وهذه آفة عظيمة، نقض الميثاق مع الله، ضرب للدنيا والآخرة. تأمل جيدا. لذلك أيها الإخوة، حينما حدثت فتنة ابن الأشعث، وكانت فتنة عظيمة أثارت بين الناس رغطا، فأتوا إلى طلق ابن علي رحمه الله فقالوا له كيف نصنع؟ فقال طلق اتقوها بالتقوى. يعني هل من الممكن أن يرد الإنسان الفتنة إذا دخل المسجد فصلى ركعتين؟ إي والله وبالله، إذا صلى ركعتين وبينكم وبين أيديكم الشريعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم معه يوم بدر أشاوس ضراغم، الرجل منهم يفتيه بنفسه لا ينوي على شيء، حتى خرج إليه سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال يا رسول الله نفني لك عريشا فيه على هذه القمة، فإذا كانت تكرر علينا رجعت إلى المدينة فإن فيها قوما يود أحدهم لو أن ناصرك، إلا أنهم ظنوا أنك تخرج تريد العير. يعني سعد بن معاذ لا يفكر في نفسه، وإنما يقول اجعل لك غرفة عمليات في الأعلى هنا، فإذا حدث لنا مكروه ترجع أنت إلى المدينة ونموت نحن لا يضرنا. تخيل إذا كان حولك هؤلاء، إذا قد علمت أنك منصور من غير شك يفتونك بأنفسهم. يقول أبو دجانة، يقول الذي يروي عن أبي دجانة رضي الله عنهم جميعا، يقول كانت السهام تنزل على رسول الله كالمطر، فرأيت أبا دجانة أراد أن يتقيها بترسه فلم يوفي. السهام كثيرة جدا، وقف لها بالترس فلم يستطع. قال فترس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتضن رسول الله جعله كله في صدره وتلقى السهام عنه بظهره. تخيل إذا كان حولك هؤلاء، من الذي تخشى من الناس؟ قوم يدفعون عنك بالراحتين والصدر. لكن مع ذلك مكث رسول الله الليل كله قائما بين يدي الله عز وجل، مادا يده إلى السماء مبالغا في رفع يده، حتى سقط برده عن كاهله وهو يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعلم، اللهم نصرك الذي وعدت. فلما أصبح صف الناس أخذ بالأسباب وأعد، لكن أعد علاقة مع الله أولا. تأمل جيدا، اتقوها بالتقوى، بالطاعة، بالاستمساك بالديانة، بعدم التلاعب بالشريعة، وإلا انقلبت رأسا على عقب. وحينما حدثت هذه الثورة أيها الإخوة، قال بعض الساسة غير واحد منهم وقد سمعته يقول لا أقول أنها ثورة بل هي ثورات، ربما نجحت الأولى وأخفقت الثانية. يقول هذا، فهي موجات ربما بلغت الأولى ولم تبلغ الثانية، والتاريخ غير شهيد، يحكي عن التاريخ الحديث ثورات كثيرة انقلبت كما هو الضابط. إذن قال الله عز وجل ونريد نريد أن نمن على الذين صدروا في الأصل. هذا أصل أصله الله قديما في سورة التمكين في سورة القصص، لم يحتاج إليه هؤلاء يعني من بنات أفكارهم، أن التمكين لا يأتي دفعة واحدة أبدا، بل يعطيك الله طرفا منه ثم ينظر إليك أحسنت فيه يعطيك التمكين برمته، فإذا أسأت أخذه منك طارة أخرى، والذي يمكن لك هو الله. تأمل جيدا، قال الله عز وجل: ونريد على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ثم لم يعبر عن التمكين بالوراثة فقط، قال: ونمكن لهم في الأرض. يقول أهل العلم: الوارث لا يعني أنه قد تمكن مما ورثه، أما الممكن لما نقول تمكن فلان من قطعة أرض فخلاص صارت له، إذا قلنا ورثها ربما نزعت منه دارة أخرى أو تقاسمها معه غيره. تأمل هذه اللفظة العربية، فالوراثة أولا طرف من الحرية، طرف يسير، فإن أحسنت فيه عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، مش فقط يستخلفك ويتركك، لا، فينظر كيف تعملون، فإن عملت صالحا أتم لك أمرك، وإلا فكما قلت التاريخ خير شهيد، ولا أريد أن أفرع عليه. اتقوها بالتقوى ثم أعدوا ما شئتم. مرجت عهودهم وخفت أماناتهم، فلما اضطربت علاقتهم مع الله ما اضطربت إلا لأنهم نسوا الشريعة، فلذلك أو تلاعبوا بشيء من الشريعة أو تركوا طرفا من الشريعة، فلذلك خفت علاقة بعضهم مع بعض، فاختلفوا حتى صاروا هكذا، وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، واختلفوا كما ترى، اختلفوا اختلافا شديدا في الآراء وفي النظرات وفي التقريرات وفي التأصيلات، كما أقول لك دماء والذي نفسي بيده قطرة منها عند الله عظيمة، كيف تراق هكذا؟ لقد خيل لي في هذه الفترة الأخيرة أن أرواح الناس لم تعد أرواحا كما كانت قديما، لم تعد ثابتة في الأجساد. خيل إلي أن الرجل إذا صفعته صفع مات. ما هي الأعداد الخطيرة تلك التي تموت ولأهون الأسباب، بل لا تجد سببا يرد العقل أصلا، لا تجد سببا عاقلا أصلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، لا يدري. يكثر بين الناس الهرج، رهق السلاح، رهق الدماء العمالة لا تراها، قواعد يؤثرونها بالأمس وينقضونها اليوم، وأنتم تعلمون جيدا، أليس قد قيل لكم يا أيها الناس: بلاد قد أحدق عدوها من كل حدب وصوب، وحدث في باطنها قلاقل عدة، أفيسوغ لك اليوم أن تلعب؟ فقيل: هذا من جملة الحضارة، من جملة الرقي، من جملة تواصل الناس مع بعضهم، أليس هذا الذي قالوه؟ طب انظر إلى هذا التواصل، أين ضابطه؟ لأنه لا ضابط له، القوم لا ضابط لهم، وقد حدث قبل ذلك، حتى لا نقول في هذه الأحداث فقط، بل حدث قبل ذلك في فاجعة الجزائر، حينما رأينا على المستوى الدبلوماسي انهارت العلاقات أو كادت. بسبب العدل أمر عجيب، لا تدري كيف يؤثر الناس، اختلفوا حتى صاروا هكذا، يقول قولة لليوم ويرجع عنها غدا، يقول شيئا اليوم ويرده غدا، يعترف بشيء ثم ينكر على عقبه، تثبت الجريمة على أحد ثم لا تراه يعاقب. عجيبة من العجائب، حتى أن رأس الفساد يوشك أن يخرج براءة. تخيل، من أعجب ما تسمع، أي شيء هذا؟ وعندها حينما تقف على شريعة الله عز وجل تحمد الله أن أنزل لك هذه الشريعة. لو حكم القوم بدين الله لانتهى ما نحن فيه، كان انتهى كل شيء، لكن تأمل، واختلفوا حتى صاروا هكذا. حين سمع عمرو بن عبد الله عبد الله بن عمرو بن العاص هذا ارتجف، تملكه رعب، قال في رواية: فقمت وقلت يا رسول، وأقبلت على رسول الله وقلت: فما تأمرنا جعلني الله فداك. مصيبة الناس لا تنظر نظرا صحيحا، لا تقاعد تقعيدا صحيحا، الرجل وجاره في خلاف، الناس في مسجد واحد والصف والقدم في القدم وقد اختلفوا، فما تأمرنا؟ واسمع إلى هذا العلاج العجيب. قال صلى الله عليه وسلم في رواية عمرو بن العاص: ليسعك بيتك واملك عليك لسانك وعليك بخاصة نفسك ودع أمر العامة. وهذه وصايا لعمري عجيبة أيها الإخوة. قال أهل العلم: أما قوله صلى الله عليه وسلم ليسعك بيتك، يعني اعتزل هذه الفتن. الأصل أيها الإخوة إذا رأى المرء فتنة أن يعتزلها بدنا وفكرا، لازم تتروى، إياك أن تكون بادئ الرأي، إذا حدث شيء تبت فيه. وهذا هو الذي أكثر الكلام جدا الآن، كلام كثير جدا، والكلام في الفتنة إن لم ينضبط قطر الدم، كما قال السلف: الكلام في الفتنة يقطر منه الدم، رب كلمة يقطر منها الدم، يقول قولة فيموت على ذلك أناس. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خبير في الفتن. قال رضي الله عنه: إنها ستكون أمور وستكون اختلافات كثيرة، فعليكم بالتؤدة، بدوء، فلأن تكون زنبا في الحق أحب إليك من أن تكون رأسا. إذا حدث أمر ينبغي أن تتفكر فيه جيدا قبل أن ينطق لسانك، قبل أن تقول. الآن الناس لا تقول، كل حساب يقول لا أحد، والإعلام عمال مثير فتن، والذي لا يطلق أذنه للسماع سيكون في الفتن. قال رجل من خالد بن الوليد رضي الله عنه، لتعلم كيف استقبل الصحابة السماع في الفتن. يوم يرموك وقد جاء عدد الناس كثر، فقال يا خالد انظر الى عدد الروم كثير جدا ونحن قله. فنظر اليه خالد وقال له: اتخوفني بالروم؟ والله لو وجدت ان اشكر بني ان مرضت وانتعشت علينا الروم ان المحزون لحسن له الله.
Thank you.
فجاء رجل من المشركين خلسة فاخترط السيف ووضعه في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال فاستيقظ رسول الله فقال من ينجيك مني الآن؟ فقال رسول الله الله، فسقط السيف من يد الرجل. تستطيع أنت أن تقول الله، لكن أي قلب هو الذي يقول الآن؟ قلب رسول الله مفعم بالتوحيد، هل قلبك مفعم؟ لا أقول كقلب رسول الله فإنه معصوم لا يبلغه أحد، لكن هل قلبك مرضي؟ ما مقدار الله في قلبك بحيث من رآك تهدد؟ يقول أهل العلم إن قولة الله مفزعة تخيف. ما هو مقدار الله عز وجل في قلبك أيها الأريد؟ النتيجة، جلس بعض السلف عند أمير وانتظره حتى يأتي، وكان تاجرا للذهب، والرجل أراد أن يأخذ ذهبا، فدخل الأمير المأمون، فدخل المأمون فقام الناس جميعا له، انظروا إلى عصر التوحيد، قام الناس جميعا إلا هذا العالم. فنظر المأمون إليه مغضبا وقال لما لم تقم بي كما قام أصحابك؟ قال إني تذكرت قول الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين، فما استطعت أن أقوم لك. تدري ما قال له المأمون؟ قال له أسكت أسكت، فوالله ما تركت شعرة في جسدي إلا طفت، شعر جسدي كله انطفأ وقام. قول التوحيد أيها الإخوة، لما يمر بشر بن الحارث الحافي على رجل نفس، ونحن نعاني الآن لا يستطيع الإنسان يمشي ليلا في شوارع فرعية يخشى أن يخرج عليه، بنص وجد الناس قد اجتمعوا حوله ورجل يأخذ أموالهم عيانا جهارا نهارا، فقال بشر ما هذا؟ قالوا نص. فجاء بشر من جواره وطعنه بيده بذراعه وقال اتق الله، ثم مضى. فنظر الرجل وقال Thank you. أبدا. قال رجل: كنا نحفر قبرا وسمعنا الغرابة العجيبة، كنا نحفر قبرا فوجدنا جمجمة مطبوعة عليها على جبهتها أثر الصلاة، العظم عليه علامة الصلاة. تخيل. فنظر الناس بعضهم إلى بعض: ما هذا؟ وتعجبوا. فقال أحدهم: تدرون قبر من هذا؟ إنه قبر صفوان بن أبي سلمة. أخذ يسجد حتى أثر السجود في عظم رأسه. كان محمد بن سيرين رأسه كالعنز. صلى سعيد بن المسيب في المحراب 50 سنة يصلي في الصف الأول لم يرى قفا أحد قط، 50 سنة. يقول الذهبي: ما نرى أنها قد توفقت لأحد من التابعين غيره، والآثار في هذا كثيرة أيها الإخوة. أين هذا فينا؟ كنا قديما إذا صلينا الصلاة إن لم نغلق المسجد أخذونا وحكمونا. طيب، من شكر الله عز وجل الآن أن تقيم المساجد وأن ترفعها. أين مدارس العبودية في المساجد؟ وأين مدارس العلم عن الله عز وجل أيضا في المساجد؟ أين توعد الإخوة لقيام الليل سويا؟ أين التنادي؟ ينادي بعضنا على بعض لنقوم ليلة لله، أو نصوم يوما فنفطره سويا لله، أن نتآخى. وهذا من لب العبودية وأصل من أصول بناء الدولة. الفتن عمالة، إن لم تحرز قلبك بهذه الوصايا وإلا أخفقت عملية النجاة، وربما أخفقت لنا الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم بقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أذن لشرعك أن يعود. اللهم احكمنا بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم متعنا بتوحيدك. اللهم حسن أخلاقنا بعبوديتك. اللهم افتح لنا المسجد الأقصى ومكن لنا وأنت أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.